الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، الذي اختار الإسلام دينا وارتضاه وبعث به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه وجعل له أصحابا، فاختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه وجعلهم كالنجوم، بأيهم اقتدى الإنسان فقد اهتدى على الحق واقتفاه. أحمده حمدا على نعمه، يزيد لنا العطاء من نعمه ويجزل لنا الفضل من قسمه. أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى أن يهل علينا العام الجديد، أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يمتعنا جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يبارك لنا في أولادنا وبناتنا، وأن يبارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا، وأن يبارك لنا في أموالنا، وأن يبارك لنا في قادتنا وعلمائنا ودعاتنا، وأن يبارك لنا في قنواتنا التي تدعو إلى الفضيلة وتنشر الإسلام وتدعو إلى الحق. وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذا العام، وقد أعطى لكل سائل مسألته، وقد أعطى لكل سائل مسألته، وحقق لكل راج رجاه بتوفيق من الله عز وجل. أيها المسلمون المؤمنون، نختم كلامنا بحول الله وقوته عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الفترة من الزمان، سائلا ربي أن يجمعني بكم وأن يجمعني بهم في دار كرامته، وأن يجمعني بهم في الدنيا قبل الآخرة، حتى نتكلم عن فضلهم وحتى نعيش معهم في حياتهم ونهجهم. رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا في دار مقامته معهم بحوله وقوته، وخير الغافرين. نحن مع واحد، كلما هل علينا هلال شهر الله المحرم تذكر المسلمون الهجرة لا محالة. ومن هذه المعالم التي لا ينساها التاريخ أبدا، من معالم الهجرة الشخصية والذاتية، من مهيئات الهجرة ومن فاتح أبوابها، صحابينا الكريم، هذا الذي يضرب مثل للفتيان وللشباب، يضرب مثل لحقيقة الإسلام والإيمان، يضرب مثل للذين لا يهمون إلا الدنيا ولا يفكرون إلا في حالها وشأنها والتلذذ بنعيمها. نضرب هذا المثل لمن لا يشغله إلا الثياب، لمن لا يشغله إلا المأكل والمشرب، لا يفكر إلا فيما يلبس ولا فيما يأكل ويشرب ولا فيما إلا فيما يلهو ويلعب، لا يفكر ماذا يركب، ماذا يأكل ويشرب، ماذا يتمتع من متاع الدنيا من معاص أو حلال، لا يهمه ولا يبالي، بل إنه يفكر في إشباع نفسه. إنه أول الدعاء وسيد التقاة، إنه الذي قضى النحب وسبق الركبة، إنه الذي قضى النحب وسبق الركب، إنه رضي الله عنه وأرضاه الذي رغب عن التزييف وغلب عليه الحنين والتخويف. إنه من ترك الدنيا وزينتها وأقبل على الله عز وجل راجيا ثوابه وأجره، لا يريد إلا وجه الله. إنه أنعم فتى في قريش وأعطر أهل مكة طيبا. إنه الذي جاء بالمؤمنين من الأنصار إلى رسول الله ليبايعوه بيعة العقبة الثانية، وهي بيعة القتال وبيعة المنعة والخروج. إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان يعرف في مكة قبل الإسلام بأنه أنعم أهل مكة وأعطر شبابها وأجمل فتيانها. إنه صاحب اللمة، أحسن لمة، أي شعر كان يطيله حتى ينزل إلى منكبيه، وكان يعرف إذا سار في طرق مكة بأنه مر في هذا الطريق لأن له طيب لا يساويه طيب، لأن له طيبا لا يساويه طيب ولا يشابهه طيب. إنه صحابينا الذي نسعد بالكلام عنه، ونختم في هذه المرحلة من مراحل كلامنا عن هذا الجيل الذي لم يتكرر، عن هذا الجيل الذي لا كان ولا يكون في الزمان مثله. نسأل الله عز وجل أن يعيد لهذه الأمة سعادتها وعزها، وأن يخرج من بين أجيالها من يشبه هذا الجيل، سائلا ربي أن يعدل بفرجه ونصره وتوفيقه. إنه أول سفير في الإسلام، إنه حامل راية النبي في يوم بدر وأحد، إنه الشهيد الذي شهد له النبي بأنه في الجنة، إنه الذي سبق الركب إلى المدينة كما قال البراء بن عازب، أول من جاءنا من أصحاب النبي مهاجرا. هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم هاجر الهجرة الثانية، ثم هاجر إلى المدينة. النبي يقول لأبي موسى: لكم يا أهل السفينة هجرتان، ولمصعب ثلاث هجرات رضي الله عنه. إنه مصعب بن عمير ابن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدري البدري، حامل اللواء رضي الله عنه وأرضاه، العبدري البدري حامل لواء رسول الله، بل هو حامل دعوة الأنصار، هو الذي أرسله النبي إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسلم على يديه السعدان، سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة، وبإسلامهما أسلم الأنصار من الأوس والخزرج وجاء بهم إلى النبي. إنه أبو عبد الله مصعب بن عمير الذي كان يلقب بمصعب الخير، وكان يعرف بين أهل المدينة بالمقرئ. أسلم مصعب رضي الله عنه قديما مع أول من أسلم والنبي مستخفيا، هو وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فأسلم مصعب مع السابقين الأولين لينال شرف السبق إلى الله وإلى دين الله عز وجل. ثم أخفى إسلامه، ولكن أين وكيف؟ فقد اطلع عليه عثمان بن طلحة العبدري من بني أعمامه، اطلع عليه وهو يصلي فقال له: إنك صبوت أو صبأت؟ قال: ما صبوت، ولكني هديت إلى دين الله الحق الذي يجب أن يدين به الناس جميعا. فأسرع إلى أمه، وكان مصعب المدلل عند أمه كانت تشتري له ثيابا وطيبا وعطرا خاصة، كانت تدلله وتنعمه، ولا تشد عليه في أمر من الأمور لأنه حبيب قلبها وفلذة كبدها، وهو الجميل الذي يحب ما إن رآه إنسان، لأنه كان فيه شبها من النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أسلم وترك دين قومه اشتدت عليه أمه بالعذاب والأذى، وحبسته في بيتها وقيدته بالسلاسل حتى جاءت السنة الرابعة من هجرة النبي، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي لأصحابه بالهجرة الأولى إلى الحبشة، فخرج مصعب مهاجرا مع أصحاب رسول الله أحد عشر رجلا وأربع نسوة، هاجروا هجرة الحبشة الأولى، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما حدث أن أسلم الحمزة وعمر أمن الناس على دينهم، فعاد من عاد من أهل الحبشة، عاد مصعب لا لينال رضا أمه بل ليعيش ويصحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وجدوا أن الخبر كذب واشتد العذاب على أصحاب رسول الله، أذن النبي لأصحابه مرة أخرى بالهجرة الثانية إلى الحبشة، فهاجر المرة الأولى، عاد مصعب لما حدث أن أشيع أن قريش قد اصطلحت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب القصة المغلوطة المزعومة الباطلة، قصة الغرانيق، وهي كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن قريشا قد هادنت رسول الله بعد الهجرة الأولى، فعاد من عاد منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. فلما وجد أن الخبر كذب واشتد أذى قريش عليهم، هاجر الهجرة الثانية رضي الله عنه، ثم عاد ليصحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي السنة الحادية عشرة من بعثة النبي جاء وفد من الأنصار فأسلموا، ثم جاء وفد في العام التالي في العام الثاني عشر 12 رجلا فبايعوا رسول الله بيعة العقبة الأولى. ولما أرادوا الرجوع إلى المدينة قالوا يا رسول الله أرسل معنا رجلا يعلمنا القرآن ويفقهنا في الدين ويؤمنا في الصلاة، فوقع اختيار النبي على هذا الفتى، على مصعب بن عمير، وهذه ثاني مناقبه بعد سبقه إلى الإسلام، المنقب الثاني والشرف الثاني الذي ناله مصعب بن عمير هو أن النبي اختاره من بين أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأي شرف أن يكون مصعب نائبا عن النبي متحدثا باسم الإسلام نيابة عن رسول الله، فكأنه مبعوث النبي، هو في منزلة النبي مع عدم وجود منزلة النبوة والوحي، لأن النبي يتفضل على سائر البشر بهذه الخصلة وهذا الخير وهذا النور، وهو نور الوحي الذي ينزل به على قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول أرسل النبي مصعبا مع 12 رجلا ليعلمهم الدين ويؤمهم في الصلاة، واختار النبي مصعبا أولا لحلمه، ثانيا لعلمه بدينه وإحاطته بأمور الدين، ثالثا لأن مصعب قرشي عبدري من أصل العرب يحسن الكلام ويجيد الحوار والكلام، وهو مع هذا زاهد في الدنيا راغب فيما عند الله عز وجل، لأنه تحول حاله. نحن نتكلم عن رجل صاغه الإسلام صياغة جديدة، وأنا ألفت أنظار إخواني إلى أن المسلم بعد التزامه يختلف عن المسلم قبل التزامه، لأن الإسلام يبدل الإنسان، يغير حياته، بل إنه يبدل كيانه من الداخل. الإسلام لا يغير الظاهر فحسب، فتراه أطلق لحيته وقصر ثيابه وغض بصره وظهرت علامة الصلاة في جبهته، لا ترى الإسلام يغير الظاهر بأن تغطي البنت شعرها وأن تستر بدنها وأن تخرج في جانب الطريق وأن تمتنع عن مجالسة الرجال، ليس هذا فحسب، هذا مطلوب. كما نقول إن الإسلام صاغ الناس صياغة جديدة وصاغ صحابينا صياغة جديدة، هذا المدلل، هذا المنعم، هذا الذي كان يلبس أرقى أنواع الحرير ويضع أطيب أنواع الطيب والعطر ويلبس أحسن الأحذية، هذا مضرب المثل لبنات قريش في جماله، غيره الإسلام وبدله. وسيأتي الكلام عنه، سيأتي الكلام أنه كان يرتدي بردة لا تكاد تواريه، لا تستر بدنه كله بل تستر جزءا من بدنه، هذا الذي صاغه الإسلام. وأقول دائما إن الالتزام الحق، إن الدين الحق يصيغ الإنسان صياغة جديدة، صياغة في ظاهره، صياغة في شكله وهيئته، صياغة في مأكله وملبسه، صياغة في داخله، في عاطفته، في حبه، في ماذا يريد، ماذا يحب وماذا يكره. الإسلام صاغ مصعب بن عمير صياغة جديدة، فبدل حاله. من رآه قبل الإسلام لا يعرفه بعد الإسلام، كما قال، وسيأتي الكلام ولا نريد أن نطيل فيه، لما رجع أسيد بن حضير من عند صحابينا مصعب بن عمير إلى سعد بن معاذ قال لجلسائه من بني عبد الأشهل: والله لقد جاء أسيد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. نعم والله إنه عاد بوجه مشرق بنور الإيمان، عاد بقلب مضيء بنور الإيمان، إنه عاد بوجه غير الوجه الذي جاء به. أنا ألفت أنظار إخواني وأخواتي أن الالتزام الحق ليس مجرد التزام ظاهري، وإن كان هذا مطلوب بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، لكن الأوجب منه أن نحرص على صلاح الباطن. فصلاح الظاهر إذا كان يخالف صلاح الباطل هذا نوع من أنواع النفاق. فالأصل هو صلاح القلوب، إن في الجسد مضغة. لهذا نقول إن الإسلام صاغ مصعب بن عمير صياغة جديدة، صاغه في شكله وهيئته، صاغه في طعامه وملبسه، صاغه في دواخل نفسه، في عواطفه، في قلبه، في أمنياته، فيما يحب وفيما يكره. تغير مصعب، وما أسعد الكلام عن مصعب. أسأل الله أن يرضينا وأن يرضى عنا. أرسل النبي مصعبا لأنه أسلم طواعية، ثبت على دين الله، عربي قرشي أصيل، لأنه حليم صبور، ثم لأنه متكلم بليغ فصيح يؤثر في نفوس من جلس إليهم. كأني بالنبي يختار واحدا اصطفاه النبي من بين سائر أصحابه لخصائص أهلته. والدليل على ذلك هي النتيجة التي حققها مصعب في وقت لم يضم أكثر من سنة، في أقل من سنة استطاع أن ينشر الإسلام في المدينة، فما من بيت من بيوت الأنصار إلا وأصبح فيه مسلم أو أسلم البيت بكله، حتى جاء بعد سنة واحدة إلى رسول الله. ويكفيه فخرة أن أسلم على يديه السعدان، سعد ابن معاذ أبو عمرو، وسعد ابن عبادة أبو قيس. ويكفيه شرفا وفخرة أن يوضع في ميزان مصعب، اسمع إلى العجب، في ميزان مصعب يوضع حسنات كل من أسلم من الأنصار، لأنه كان سببا في إسلامهم وداعية إليهم. إذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، وإذا صفت لله نية مصلح وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد إليه بالأرواح. إذا أحب الله باطن عبده، اسمع الباطن، الباطن يا من تحسن أن تهتم بشكلك، أين جوهرك؟ أين قلبك؟ لا تنشغل بقالبك. مصعب خرج إليهم بثياب مرقعة يأكل أي صنف من ألوان الطعام، والله ما اهتم بحمرة خديه ولا اهتم بجمال مظهره ولا منظره. ورغم هذا يظن بعض الدعاة أنه يجب أن يكون في أجل، نعم نعم، هذا لا يرد ولا يمنع. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في شمائل الترمذي جعلوا له حلة يلقى بها الوفود، وحلة يخرج بها للصلاة صلى الله عليه وسلم ويلقى بها أصحابه، لكن لم يكن هذا شغله ولا همه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالترجل غبة، يعني وقتا ووقتا، لكن كلنا مشغول طوال الوقت، كلما دخلت أو خرجت، كلما انتقلت من غرفة إلى غرفة، هذا حال النساء وليس حال الرجال. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعبا، هذا الذي صفت نيته لله وأخلص دينه لله وأعرض عن الدنيا وزهد فيها لله عز وجل، حاله تغير. كما يقول الزبير ابن العوام كما في مسند أحمد: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقباء، فأقبل علينا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، عليه بردة لا تكاد تواريه، عليه بردة لا تكاد تواريه، فطأطأ أصحاب النبي أبصارهم أو رؤوسهم حياء منه. لما خرج عليهم مصعب بثياب قصيرة بالية مقطعة مرقعة رضي الله عنه وأرضاه، طأطأ أصحاب النبي رؤوسهم حياء منه، استحيوا منه، فسلم فرد عليه النبي السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: والله لقد رأيت هذا بين أبوين ينعمانه ويكرمانه، بين أبويه ينعمانه ويكرمانه، ثم خرج من هذا ابتغاء مرضات الله عز وجل، ترك الدنيا، كان يلبس الحرير أصبح الآن يلبس المرقع، كان يأكل ما يشتهي من صنوف الطعام، لأن أمه خناس بنت مالك كانت من أثرى أثرياء مكة، وكذلك أبوه، فكانت تنعم عليه بالمال. فقال النبي: لقد رأيت هذا بين أبوين يكرمانه وينعمانه، فخرج من هذا ابتغاء مرضات الله عز وجل. ثم قال النبي لأصحابه يضرب لهم درسا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتنم الوقت والزمان ليعلم أصحابه الدروس. لما طأطأ أصحاب النبي كأنهم حزنوا على مصعب الذي عرفوه قبل ذلك في أصناف وصنوف من الثياب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمر بكم كذا وكذا من الزمان إلا وتفتح عليكم خزائن كسرى وقيصر، حتى يغدو على أحدكم في حلة ويروح في حلة، ويغدى عليه بقصعة ويروح عليه بقصعة. النبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه لما رأوا حال مصعب، يقول: يوشك، يعني تكاد، لا يمر بكم كذا وكذا من الزمان إلا وتفتح عليكم خزائن كسرى وقيصر، ويغدو أحدكم، يعني في الصباح يلبس بدلة وفي المساء يلبس بدلة، كما تفعل نساؤنا وبناتنا في هذا الزمان، إذا ذهبت إلى سهرة قالت: لا، السهرة لها ثياب، والعرس له ثياب، والحزن له ثياب، والخروج للفسحة له ثياب، والسينما لها ثياب، والمسرح على المعاصي له ثياب. نقول كلنا كما قال النبي يوشك أن يغدو أحدكم في حلة ثياب كاملة ويغدو ويروح في حلة ويغدى عليه أي في الصباح بقصعة طعام عليها اللحم ويروح عليه بقصعة طعام. ثم قال أصحابه يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن اليوم خير أم ذاك اليوم خير؟ اليوم اللي احنا فيه ده مع فقرنا وقلة حالتنا وإسلامنا وديننا خير ولا اليوم الذي تفتح علينا فيه خزائن كسرى فيروح أحدنا في حلة ويغدو في حلة خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل يومكم هذا الذي أنتم فيه خير من ذاك اليوم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم من أمر الدنيا لو تعلمون ما أعلم من أمر الدنيا لاستراحت أنفسكم منها. لو تعلمون ما أعلم من أمر الدنيا أنا أقول أن كلنا لا ينشغل إلا بزينة الدنيا ولا ينشغل إلا بأن يكون فيها عالية لا ينشغل إلا بطعامها وشرابها. والله إن منا من الرجال والنساء من يضيق خزائن بيته من الثياب ورغم هذا يشتري، منا من لا يجد مكانا يضع فيه أحذية ورغم هذا يشتري أحذية، منا من لا يجد في بيته مكانا يخزن فيه الطعام ورغم هذا يشتري من صنوف ما عنده من الطعام. أنا أقول لا تفهموا من كلامي أننا نحرم هذا، بل إن الله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن المحرم أن تكون الدنيا في قلوبنا نصبح ونمسي ولا نفكر إلا في شأنها وحالنا فيها، لا نفكر إلا كيف نفعل فيها، بل نريدها بين أيدينا سائلين الله أن يجعلها بين أيدينا. ذهب مصعب رضي الله عنه إلى المدينة بهذه الحالة فدعا الناس إلى الإسلام، فما مرت سنة إلا وأسلم الأنصار جميعا، وجاء إلى النبي بتقرير رسمي معه وفد من أهل المدينة يتكون من 72 رجلا وامرأتين ليبايعوا رسول الله بيعة الجهاد. وجاء مصعب صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى النبي بعد أن قام بالمهمة أحسن قيام، والنتيجة ترونها والنتيجة واضحة. أنا أقول لماذا يعرض الناس عنا؟ لماذا لا يقبل الناس على دعوة الإسلام ولا على مساجدنا ولا على دروسنا؟ أقول إن كان في الناس عيب فإن العيوب في الدعاة إلى الله. والله أنا أحتقر نفسي وأقول لو أننا فعلنا كما فعل مصعب وجئنا بالناس إلى دين الله وأسعدنا الله بهداية الناس على أيدينا، هل نرى ما نرى في شوارعنا بل في بيوتنا بل مع أولادنا وأهلينا؟ لتغير حالنا. لكن أين أين الإخلاص في الدعوة كما فعل مصعب؟ يأتي وقد أسلم الأنصار ليبايعوا رسول الله بيعة العقبة الثانية، فجاء إلى النبي ليعطيه تقرير ومعه الوفد إلى رسول الله، وفد وتقرير، فسعد النبي به وسماه المسلمون مصعب الخير لأنه جاء بالخير على يديه، وأسلمت المدينة كلها على يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وجلس ليهاجر مع رسول الله، فلما أذن النبي لأصحابه بالهجرة كما يقول البراء بن عازب أول من قدم علينا أي إلى المدينة من أصحاب رسول الله مصعب بن عمير وابن مكتوم رضي الله عنهما يقرؤون القرآن ويعلمون الدين. أول من قدم علينا مصعب بن عمير، فهو أول من هاجر إلى المدينة، لهذا قال أبو نعيم في الحلية سبق الركبة، سبق الركبة وقضى النحبة رضي الله عنه. يقول مصعب لما سمعت أمه خناس بنت مالك بأن مصعبا قد عاد إلى مكة فرحت به وتهيأت لاستقباله وظنت أنه جاء إليها، فجاءها الخبر أنه ذهب إلى بيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد أن انتهى من أداء المهمة مع النبي ذهب إلى أمه ليبرها، لأن الدين علمنا أن نبر آباءنا وإن كانوا كفارا وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا كحال كثير من الشباب والشابات الذي يفعل مع أبيه وأمه ما يفعل بغير دليل شرعي ويدعي أنه بهذا يوالي ويعادي في الله. بل إن مصعبا رضي الله عنه بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى أمه، فلما ذهب إليها قالت له: يا عاق، تدخل بلدا أنا فيه ولا تبدأ بي؟ يا عاق، تدخل بلدا أنا فيه ولا تبدأ بي؟ فقال مصعب لها: يا أمه، والله ما كنت أقدم على رسول الله أحدا ولو كانت أمي، ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قالت له: لا تخرج مرة ثانية، لا تخرج من بيتي، لآمرن رجالا أن يقيدوك. قال: والله إن قيدوني أو أمرت أحدا لأقاتلنهم، لا تفعلي يا أمه. ثم قال لها: يا أمه، والله إني لك ناصح وعليك شفيق. يا أمه، أنا والله لك ناصح وعليك شفيق، اشهدي شهادة الحق، شهادة ينجيك الله بها في الدنيا قبل الآخرة. فقالت: لا أفعل ولا أترك ديني، ولكن أدعك على دينك وأنا على ديني. أنا أقول هذا درس لشبابنا وبناتنا الذي يأتي ويقول: إن أمي أو أبي يأمرني بحلق لحيتي أو بخلع النقاب مثلا. أقول: لو أنني كنت صادقا صدقا مصعب بن عمير، والله ما استطاعت أمي، بل بذكائه رضي الله عنه بدأها بالدعوة وقال لها برقة المسلم وعطفه وحرصه وحق أبيه عليه دعاه إلى الإسلام، فقال لها: يا أمه، والله إني لك ناصح وعليك شفيق، اشهدي شهادة الحق، اشهدي شهادة الحق. فقال لها: اشهدي شهادة الحق التي ينجيك الله بها. فقالت: لا والله لا أترك ديني. وكان الاتفاق في النهاية أن يبقى على دينه وأن تبقى على دينها. لو أنك استطعت أن تصل مع أبيك أو أمك إلى هذا الحل فهذه مرحلة تطيب خاطرك وترضي ربك في أن تبقى على التزامك أو على نقابك أو حجابك أو على نقابك أو حجابك حتى يأتي الخير إن شاء الله بطول المعاملة. ثم إن مصعب هاجر إلى المدينة مع رسول الله، فنال شرف الهجرة الأولى إلى الحبش، والثانية والهجرة الأخيرة أو الثالثة إلى المدينة، لينال صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة والمدينة. لكم أهل السفينة هجرتان، لكم أهل السفينة هجرتان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مصعب بن عمير: نتحدث كما قال خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه: هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله عز وجل، هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله، ومن يهاجر في سبيل الله، هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من ذلك شيئا. فمنا من مضى، هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا، وقع أجرنا، فمنا من لم يأكل من ذلك شيئا، أي من هذا الأجر شيئا، منهم مصعب بن عمير مات يوم مات وعليه نمرة لا تستر بدنه. إذا جعلناها على رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. والله لقد مات مصعب ولم يأخذ من أجره شيئا، بل إن الله ادخر له الأجر كاملا ليناله عند الله في الدار الآخرة في قبره ثم يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ومنا يقول خباب بن الأرت: ومنا من أينعت له الدنيا فهو يهدبها، ومنا من أينعت له الدنيا، فتح الله علينا الدنيا، فمنا من يهدبها أي يجتنيها، يأكل من ألوان الطعام والشراب. مصعب بن عمير مضى إلى الله ورسوله، قلت صاغه الإسلام صياغة جديدة، ترك الدنيا وما فيها وأقبل على الله. في صحيح الإمام البخاري أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة أنه كان يوما صائما فأتي له بطعام رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الرحمن أغنى أغنياء أصحاب النبي العدنان، عبد الرحمن أحد أثرياء المسلمين. وأنا أقول والعجب أن نجمع في كلامنا بين عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعثمان بن عفان الذين لم يكن يعلم أحد عدد ما تركوا من التركة ومن الأموال، وبين مصعب بن عمير الذي مات ولم يخلف إلا نمرة لا تغطي بدنه. كيف جمع الإسلام بين هؤلاء؟ هذا هو الدين، هذا هو الدين الذي ألف قلوب المؤمنين والذي صنع هؤلاء الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عبد الرحمن: أوتي بطعام وعليه أصناف من الطعام، فبكى عبد الرحمن بن عوف وقال: هذا بين أيدينا، هذا الطعام بين أيدينا أصناف وألوان، والله لقد مات. اسمع إلى عبد الرحمن: والله لقد مات من هو خير مني. وعبد الرحمن أحد العشرة المبشرين بالجنة يقسم أن مصعب خير منه. والله لقد مات من هو خير مني، مصعب بن عمير، وما وجدنا له ما نكفنه فيه إلا نمرة، إذا جعلناها على رجليه بدا رأسه، وإذا جعلناها على رأسه بدت رجلاه. فقال النبي: اجعلوها على رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. ثم يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ثم بسط لنا في الدنيا ونحن نخشى أن تكون شهواتنا عجلت لنا أو حسناتنا عجلت لنا. رضي الله عن مصعب بن عمير حامل لواء رسول الله في يوم بدر، لما جاءت السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج النبي إلى بدر ويحمل اللواء مصعب بن عمير. وحامل اللواء هو أشجع الشجعان وهو خير الأبطال. حمل اللواء يوم بدر وقاتل بين يدي رسول الله حتى نصر الله المؤمنين. ثم جاءت أحد فقاتل رضي الله عنه قتال الأبطال في يوم أحد، حتى كانت خاتمته أن يموت مصعب. ولكني أرى أن الوقت قد أزف، وكان لي رجاء أن أكمل الكلام عن مصعب حتى نسعد كيف صاغه الإسلام صياغة جديدة، وهو درس لنا: هل تغيرنا بعد التزامنا، بعد فهمنا لديننا؟ وما التغيير الذي حدث لنا؟ هل هو إلى طاعة الله أم إلى معصية الله؟ ماذا فعل فينا الدين؟ هذا هو سؤالنا ونحن على أبواب عام هجري جديد. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجمعني بكم في اللقاء القادم على طاعة الله ابتغاء مرضات الله. وأسأل ربي أن يحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا ما كتبه لحجاج بيته الحرام بحوله وقوته، هو خير الغافرين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.